الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثاني عشر بعد المائتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الثالث من كتاب الطلاق. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. ساق المصنف الحديث لبيان الطلاق السني من البدعي. وقد علمنا قبل أن الطلاق البدعي على حالات: الأولى أن يطلقها حائضا، الثانية أن يطلقها نفاسا وهو بمعنى الحيض، الثالثة أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، الرابعة أن يطلقها ثلاثا بلفظة واحدة أو أكثر من ذلك. وعلمنا أن الطلاق البدعي يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، والعمدة في هذا الباب حديث ابن عمر الذي ساقه المصنف، ورواياته تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها طلقة، إلا ما كان من الرواية الأخرى. ومع ذلك فقد أخرج أو الرواية الأخيرة التي فيها ولم يرها شيئا، فقد أخرج الرواية مسلم بدون قوله ولم يرها شيئا، وهي عند أبي داود من نفس الوجه من طريق أبي الزبير عن ابن عمر. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله ولم يرى شيئا منكر، لم يقله غير أبي الزبير. وقال ابن رجب: أنكر الأئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير. وقال الخطابي: قال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وأعلها أيضا الشافعي. وقد تكلمت على هذا الحديث في كتابنا إفادة ذوي الأفهام بشرح عمدة الأحكام، ولنرجع إلى ما ذكر في ذلك الموطن، إذ أن أكثر من انتصر لهذه الزيادة ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن عثيمين رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في المجموع: الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ومنه ما ليس بمحرم. فالطلاق المباح باتفاق العلماء هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها، ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها. وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة، فإن أراد أن يرتجعها في العدة فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها ولا مهر جديد. وإن تركها حتى تقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه. فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك، لكن يكون بعقد، كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره ثم ارتجعها في العدة، أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم. ثم إذا ارتجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم. فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره كما حرم الله ذلك. ورسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ فلا تباح له إلا بعد أن يتزوجها غير الناكح المعروف أو غير النكاح المعروف الذي يفعله الناس إذا كان الرجل راغبا في نكاح المرأة ثم يفارقها. فأما إن تزوجها بقصد أن يحلها لغيره فإنه محرم عند أكثر العلماء، كما نقل عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم، وكما دلت على ذلك النصوص النبوية والأدلة الشرعية، ومن العلماء من رخص في ذلك كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع. وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو لكبرها فإنه يطلقها متى شاء سواء كان وطأها أو لم يكن يطأها، فإن هذه عدتها 3 أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل. لكن من العلماء من يسمي هذا طلاق سنة، ومنهم من لا يسميه طلاق سنة ولا بدعة. وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطأها وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ويسمى طلاق البدعة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها. وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة فيه نزاع لفظي. وهذا الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع أو لا يقع؟ سواء كانت واحدة أو 3 فيه قولان معروفان للسلف والخلف. قوله أنه طلق امرأته وهي حائض بيان لما ذكر من مشروعية الطلاق وجوازه. وأما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهو ضعيف كما تقدم، حكم عليه العلماء بالإرسال. قوله فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكر صنيع ولده مع زوجته، وفيه جواز السؤال من غير صاحب القضية، وفيه شكوى الآباء بالأبناء، وفيه الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل. قوله فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غضب. وسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلقها على الوجه المشروع. قوله ثم قال له ليراجعها، أي ليردها على عصمته على القول الصحيح. من أقوال أهل العلم بمراجعة شرعية كما يأتي إن شاء الله، لأن لفظة يراجعها المعنى الشرعي المراجعة من الطلاق إلى العصمة. قوله ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، هذا على الاستحباب، وإلا فلو طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهو طلاق سني. قيل والحكمة من ذلك أنه إذا طلقها في الحيض يكون طلاقه لها مع بعده عنها بسبب الدم، بينما لو كانت في طهر وأتاها ربما وقعت بينهم الألفة وزال الشر. وكونه نهى عن طلاقها في حال الطهر الذي قد أتاها فيه وذلك خشية الحمل، فإنها في هذه الحالة لم تتبين عدتها. أما إذا طلقها وهي حامل فلا إشكال في ذلك، أو في طهر لم يجامعها فيه، فالطلاق على حالين، في حال التحريم وعلى حالين في حال الحل، فالتحريم في حال الحيض والطهر الذي جامعها فيه، والحلال في حال الطهر الذي لم يأتها فيه وفي حال تبين الحمل. وروى هذا المعنى وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه عند عبد الرزاق قال الطلاق على 4 وجوه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما الحلال فأن يطلقها طاهرة عن غير جماع أو حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا. وعن ابن جريج عن عطاء يكره أن يطلق الرجل امرأة حائضة كما يكره أن يطلقها نفساء، انتهى. قوله فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، وذلك حين تشرع في عدتها بغير لبس أو تخوف من حمل. قوله فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، إشارة إلى ما ذكره الله عز وجل في سورة الطلاق وتسمى بصورة النساء الصغرى، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قوله حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها على الاستحباب كما تقدم. قوله فحسبت من طلاقها، هذا لفظ البخاري حسبت عليه بتطليقه، ولفظ مسلم فحسب من طلاقها. قوله وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي راجعها إلى عصمته، ويحمل على المراجعة الشرعية، مع أن ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين وأغلب مشايخ هيئة كبار العلماء ذهبوا إلى أن المراد بالمراجعة هو الرد إلى بيت زوجها، ويستدلون بحديث جاء من طريق أبي الزبير، ركز على هذه الفائدة، ويستدلون بحديث جاء من طريق أبي الزبير يعله كثير من أهل العلم، وهو ما أخرجه أبو داود قال فردها علي ولم يرها شيئا. وهذا الحديث قد دافع عنه ابن القيم رحمه الله تعالى دفاعا قويا كما في زاد المعاد، ونقل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع. وأكثر ما تمسك به المانعون من وقوع الطلاق أنهم قالوا قوله فليراجعها المراد به المراجعة اللغوية، وسيأتي رد هذا القول إن شاء الله تعالى. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح البلوغ والحرمان أن يطلق والحرامان أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها، وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد دل على هذا قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها، ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة لها عليها، من لا عدة لها عليها له عليها. وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفساء حرم طلاقها، أما الحائض فلا شك في تحريم طلاقها لما جرى في قصة ابن عمر رضي الله عنهما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيظ فيه ورده. لكن إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر، وفي عدم وقوعها أيضا نظر، لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الطلاق في الحيض بأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق النساء. وإن كانت طاهرا فإن كانت مستبينة الحمل جاز طلاقها بعد الوطء وقبله، وإن كانت حائلا لم يجوز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة، ويجوز قبله هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق. وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد الله إلى آخر كلامه، إلى أن قال فأما المسألة الأولى فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه. قلت وسيأتي النقل عن ابن عبد البر وعن جمع من أهل العلم أنهم يرون المسألة إجماعا وينفون نقض الإجماع كأنه رد على ابن القيم، بل يقولون ما خالف في هذه المسألة إلا الظاهرية، والظاهرية لا عبرة بهم. وقال من باب علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره إلى آخر كلامه، إلى أن قال كيف الخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في رجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد بذلك، ذكره أبو محمد بن حزم في المحلى بإسناده إليه. وقال عبد الرزاق في مصنف عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال كان لا يرى طلاقا ما يخالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرة من غير جماع وإن استبان حملها. وقال الخشني حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر لا يعتد بذلك. قال أبو محمد بن حزم والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يخالف قوله الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة من أحد من الصحابة رضي الله عليهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ثم ذكر الروايتين. قال أبو محمد سدده الله تعالى بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هنا لو استجزنا ما يجيزون، ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في الطهر جامعها فيه بدعة. هذا كأنه كلام محمد بن حزم، أبو محمد بن حزم، وظنه المنسق أنه كلامي. في بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره، فإذا كان لشك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكن لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغ عنه جميعهم كذبا على جميعهم. قلت: وسيأتي أنه يفند القول بإعلال ما جاء عن أبي الزبير. قال: يكفي في ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر. قال أبو الزبير: وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا. وقال: إذا طهرت فليطلق إذا شاء وليمسك. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال: وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال سمعت أو حدثني زال محذور التدليس وزالت العلة المتوهمة، وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال عن ولم يصرح بالسماع، ومسلم يصحح ذلك من حديثه، فأما إذا صرح فقد زال الإشكال وصح الحديث وقامت الحجة. قلت: لكن انظر ما ينقل عن أبي داود. قال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، وهذا كالإعلان له بالشذوذ. قال الشافعي رحمه الله: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت في من الحديثين أولى من أن يقال بها إذا خالف الأثبت. نعم. وقال الخطابي رحمه الله: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، يعني قوله مره فليراجعها، وقوله أرأيت إن عجز واستحمق قال فمه. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة أجلة، فلم يقل ذلك أحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالف فيه مثله، فكيف بما خالف فكيف بخلاف من هو أثبت منه. وقال بعض أهل الحديث: لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، فهذه جملة ما رد به خبر أبي الزبير، وهو عند التأمل لا يجيب رده ولا بطلانه. قلت: كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: إذا قرأت لرجلين يجرانك إلى مذهبهما، ابن القيم والشوكاني، وربما ذكر ابن حزم، فالشاهد أن إعلال أبي داود والشافعي وابن عبد البر معمول به، فكلهم يقولون هذه اللفظة خالف فيها أبو الزبير الحفاظ من طلاب ابن عمر، ثم يقول: وهذا الخلاف ليس بشيء، بل إن إعلال المتقدمين مقدم على ما ذكر من الاحتجاج بأثر أبي الزبير. قوله عن ابن عمر: قال: حسبت علي بتطليقة. والعجب أنهم يحكمون على ما أخرجه البخاري ومسلم من قول حسبت علي بتطليقة بالشذوذ، كما رأيت من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ثم يحكمون للرواية التي جاءت خارج الصحيح عن أبي الزبير، ولو لم يكن إلا أن صاحبها الصحيح تركها لكان ذلك كاف في إعلالها. كيف مسلم يحتج بأبي الزبير ومع ذلك ما أخرج هذه الزيادة من طريق أبي الزبير؟ وأبو داود في باب العلل من أحسن المصنفين، ربما يروي الحديث من 20 طريقة ثم يهدم الرواية الشاذة بكلمة أو كلمتين، كما فعل ذلك في حديث تخليل اللحية وفي حديث التثليث في المسح على الرأس. بقي للقراءة وقت، وأخشى أن يطيل عليكم، فإن شاء الله في الدرس القادم. الشاهد أن ملخص الحديث قبل أن ننتهي من قراءته على أن العمل على احتساب الطلقة، الطلقة محتسبة على الصحيح، وسنقرأ ما يتعلق ببقية الكلام في الدرس الآتي إن شاء الله، وهو الدرس 13 بعد 200 والرابع من كتاب الطلاق بإذنه تعالى.